إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران مستعدة لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني، معربا عن أمله بألا يقوم القادة الصهاينة بخطوات هستيرية من شأنها إثارة حرب شاملة بالمنطقة. وفي مقابلة مع قناة CCTV الصينية، قال عراقشي أن الكيان الصهيوني شن العدوان على غزة بهدف تدمير حركة حماس، لأنه فشل في تحقيق هذا الهدف، وهو مضطر اليوم للتفاوض مع حركة حماس نفسها للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وأكد عراقشي أن مستقبل المقاومة لا يزال مشرقا، وأن حزب الله اللبناني يعيد بناء نفسه بانتظام، وله قاعدة اجتماعية كبيرة، وله حضور سياسي قوي في لبنان. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم جراء عدوان جوي للاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال شنت غارتين على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس في ظل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية واستهداف أي شيء يتحرك في المنطقة. كما استشهد 5 فلسطينيين إثر قصف صهيوني استهدف مركبة قرب شارع صلاح الدين شمالي خان يونس. وفي عدوان آخر، أصيب 7 فلسطينيين في استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية بمواصي خان يونس. كما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف جوي على خيام النازحين بمحيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، فيما نسف الاحتلال مبان سكنية في مخيم جباليا ومحيطه شمالي القطاع. أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية بعدد من العبوات شديدة الانفجار في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة. كما أعلنت القسام أنها تمكنت بالاشتراك مع لجان المقاومة الشعبية من إطلاق صاروخ سام باتجاه طائرة مروحية للاحتلال من نوع باتشي شرق مخيم البريج وسط القطاع. بدوره، قال جيش الاحتلال أنه تم رصد وإطلاق صاروخين من شمال القطاع، فيما أعلن الإعلام العبري أنه يتم إطلاق صواريخ من القطاع لليوم 8 على التوالي. من جانبه، أعلن الوزير الإسرائيلي السابق حايم رامون أن الحرب في غزة تشكل فشلا استراتيجيا مدويا كان نتيجة خطة خاطئة وعدم استخلاص القيادتين العسكرية والسياسية الدروس من الماضي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين، أحداهما بصاروخ باليستي فرط صوتي والأخرى بطائرة مسيرة استهدفت عمق الكيان الإسرائيلي. وخلال المسيرات المليونية التي شهدتها صنعاء إسنادا لغزة، قال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الصاروخ اليمني استهدف محطة كهرباء بنجاح، فيما استهدفت المسيرة هدفا عسكريا للاحتلال الصهيوني. وكان الإعلام العبري قد اعترف في وقت سابق بفشل المنظومات الصهيونية والأمريكية في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن الجمعة، وقال إن الصاروخ أجبر نحو 5 ملايين على الدخول للملاجئ، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وأكثر من 150 مدينة وبلدة في كيان الاحتلال. حول التظاهرات المليونية في العاصمة اليمنية صنعاء في إطار الالتزام الديني والتضامن الشعبي الواسع مع قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مظاهرة مليونية غاضبة في إطار الالتزام الديني والتضامن الشعبي الواسع مع قطاع غزة، وذلك في أعقاب التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية، حيث لم تقتصر هذه المظاهرات المعبرة عن الموقف اليمني الرافض للاحتلال الصهيوني على صنعاء فقط، بل امتدت إلى العديد من المحافظات اليمنية تأكيدا على وحدة الشعبين اليمني والفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له قطاع غزة من قصف وحصار.
ثابتون مع غزة لهويتنا الإيمانية ومسيرتنا القرآنية، لا نحيد ولا نميل عنها شبرا واحد.
نحن الآن نخوض أشرف معركة على وجه الأرض، معركة بين الحق والباطل، ظهر فيها الإيمان كلها المتمثل في اليمن ونحب المقاومة، والشر كله المتمثل في أمريكا وإسرائيل وأذنابهم.
في أكثر من 700 ساحة يمنية تجمع اليمنيون المناصرون للقضية الفلسطينية للدعم والمؤازرة والتنديد بالجرائم الصهيونية بالفعل لا بالقول، حيث حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات وشعارات تعبر عن دعمهم للشعبين الفلسطيني واللبناني، ورددوا هتافات مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
ومهما ضربتم ومهما قصفتم ومهما تجبرتم فإننا حاضرون وسنناصر إخواننا في غزة،
وإن شاء الله إحنا لن نتوقف على الجهاد إلا ما ننتصر، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
المشاركون في المظاهرات باركوا العمليات الجوية اليمنية التي أعلن عنها الناطق الرسمي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبوا بمزيد من الضربات المؤلمة والموجعة للصهاينة، وعبروا عن غضبهم تجاه الصمت الدولي لما يحدث في غزة.
استؤنفت في الدوحة عاصمة قطر مساء أمس المحادثات غير المباشرة للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، وأكدت حركة حماس على جديتها وسعيها للتوصل لاتفاق في أقرب فرصة يحقق وقف العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها ستركز في المفاوضات على اتفاق يضمن الوقف التام لإطلاق النار، بالإضافة إلى انسحاب الاحتلال من غزة وتفاصيل التنفيذ. من جانبه قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إنه منذ البداية كان ولا يزال مقبولا لدى المقاومة إجراء صفقة شاملة، مشيرا إلى أن فرص الوصول لصفقة حالية هي أعلى من المراحل السابقة. أصيب 7 فلسطينيين بينهم 2 بجروح خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس. ووفق شهود اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم بلاطة من حاجز عرتا ونشرت عدد من القناصة على أسطح البنايات القريبة منه. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين برضوض وكسور جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. وفي رام الله أصيب عدد من المواطنين وأحرقت مركبات في هجوم للمستوطنين على أطراف بلدة سلواد. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانه: وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد طهران لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني. كيان الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تدمر 5 دبابات إسرائيلية. صاروخ يمني يجبر نحو 5 ملايين الصهيوني على الدخول إلى الملاجئ، والاحتلال يقر بالفشل في اعتراضه. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي باستشهاد الإمام الهادي عليه السلام. العطار والآفاق المعرفية يقدم إليكم عند 9:13، وبعد ذلك تستمعون إلى إحجاية ويهنة. الحجج البالغة تقدم لحضراتكم عند 9:41، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي دنيا الشباب يقدم إليكم مباشرة عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. عند 11:10 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام على مدى 50 دقيقة. أما أذان الظهر يقدم لحضراتكم عند 12:09 حسب توقيت مدينة طهران. شرح الآيات تقدم لحضراتكم عند 12:17. أما الجهاد السياسي للإمام الهادي عليه السلام يقدم إليكم عند 12:35. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من 24:20 عصرا حتى 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامج العطار والآفاق المعرفية.
حياكم الله مستمعينا الكرام، كلنا أمل في أن نجعلكم لدقائق تعيشون الأجواء المعرفية لهذا الشاعر الكبير من خلال استقراء مؤلفاته وأشعاره. ابقوا معنا مشكورين.
مستمعينا الأحباء، كنا نستعرض في الحلقات التي مضت قصة رحلة الطيور من خلال كتاب منطق الطير للشيخ فريد الدين العطار، وقد وصلنا في سرد هذه الحكاية إلى القول بأن كل واحد من تلك الطيور أخذ يطلق لسانه بالشكوى لتتضح وتظهر من وراء هذه الشكوى هوية كل واحد من هذه الطيور وشخصيته الأصلية، حيث يتجلى لنا أن كل واحد منها مبتلى بشكل ما بنوع من الاضطرابات الدنيوية.
نعم مستمعينا الأكارم، يظن أن مصائبه ستنتهي بوصوله إلى العنقاء، وحينما تسمع الطيور أن الوصول إلى العنقاء تكتنفه كل هذه المصاعب، يختلق كل واحد منها المعاذير، ولكن وجود الهدهد باعتباره القائد والدليل يتغلب بشكل ما على كل هذه المشاكل، لأن الهدهد مطلع بشكل من الأشكال على الأسرار المخفية باعتبار مكانته من العقل والفكر، فيقول للطيور: سالها در بحر و بر می گشتم، پای اندر ره به سر می گشتم، وادی و کوه و بیابان رفتم، عالمی در عهد طوفان رفتم، با سلیمان در سفرها بودم، عرصه عالم بسی پیمودم.
منذ سنین طویلة وأنا أطوف بين البحار والبراري وأقضي الأيام والليالي وأنا في الطريق، ذهبت إلى الوديان والجبال والصحاري، ذهبت إلى عالم في عهد الطوفان، رافقت سليمان في الأسفار، وما أكثر ما طفت بين رحاب العالم.
أيها الأكارم، إن الطيور في قصة منطق الطير يمثل كل منها الإنسان وخصوصياته المختلفة، وقد اطمأنت في هذه الرحلة بالهدهد وانطلقت خلفه، وتمكن الإشارة إلى الببغاء من بين الطيور التي عرفنا العطار بها، حيث يعرف هذا الطائر بتقليد الآخرين، أو الطاووس الذي طرد من الجنة حسب رواية العطار وكان يتمنى العودة إليها.
وأما البلبل فهو رمز للأناس المشغوفين بالجمال والعشاق، والذين لا يفكرون إلا في مظاهر الجمال في العالم، أو طائر العجاج أو الأنيس الذي يحط إلى جوار الماء وينشغل بالحسرة وتجرع القصص. ويقول العطار في بداية القصة إن عدد الطيور آلاف الألوف، ولكنه لم يذكر أسماءها بسبب كثرتها، ولا يختار منها سوى عدد قليل منها بصفات محددة ثم يقدمها لنا. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم وبرنامج العطار والآفاق المعرفية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأحبة، لقد نظم كتاب منطق الطير أو مقامات الطيور في قالب المثنويات، وانتهى العطار منه في القرن السادس الهجري حوالي سنة 1177 للميلاد، وقد ذكر أن أبيات هذا المثنوي بلغت بين 4300 و4600 بيت، ويبدو أن البعض منها ملحق. ويعتبر منطق الطير من المثنويات التمثيلية في مجال العرفان، وذكرت فيه مراحل طريق العرفان ومنازله في قالب 7 منازل. وقد سمى العطار في منطق الطير هذه المراحل باسم المنازل 7 أو مدن العشق 7.
يطرح كتابه منطق الطير حركة الإنسان المعنوية باتجاه الكمال بشكل ملحمي، وتعد هذه القصة أول كتاب منظوم رمزي وعرفاني، واستنادا إلى ما نقله العطار نفسه فإن الشيخ أبا سعيد أبا الخير كان له التأثير الأكبر عليه، وترك من بعده أشخاص مثل الشيخ محمد الغزالي والشيخ أحمد الغزالي وسنائي الغزنسي تأثيرا عميقا عليه وعلى معتقداته وآثاره.
يعتبر منطق الطير من الكتب التي كتبها العطار في أواخر عمره، ويمكن القول إن آراءه العرفانية الرئيسة وخلاصة ما كان يعتقده وتعلمه جمعت فيه. يبدأ كتاب منطق الطير بالحمد والثناء على الله سبحانه حسب الطريقة الشائعة آنذاك، ثم وصف النبي محمد صلى الله عليه وآله ومدحه هو وخلفائه، وتبدأ بعد ذلك قصة الطيور وتشمل 45 مقالا، ويذكر العطار في النهاية أبياتا كخاتمة للكتاب. ويذكر العطار خلال عرض القصة ورحلة الطيور حكايات حكيمة، ويتحدث عن وديان العرفان 7.
وتقوم القصة على أن مجموعة من الطيور تجمع في اجتماع لها على اختيار ملك، وبعد البحث الكثير ترشح طائر العنقاء لهذا المنصب ثم تنطلق للعثور عليه، ولكن كل منها ينثني عن مواصلة الطريق خلال الرحلة لسبب من الأسباب، ولا يصل إلى طائر العنقاء سوى 30 طيرا. وتدرك الطيور هنا أن الطالب والمطلوب واحد، لأنها 30 طيرا تبحث عن السيمورغ التي تعني هي أيضا 30 طيرا.
وتصف الأبيات في مطلع القصة 13 طيرا في البدء، يمثل كل منها صفة في الإنسان، ويوظف العطار في وصفها المعلومات العامية والقصص الدينية. ولا شك في أن ما يظهر لنا في قصة منطق الطير وما حدث في هذا الطريق هو التحرر من الخوف والخلاص من السلطة الدنيوية وبلوغ البصيرة، وعلى هذا فإن هذا هو السبب الذي يمد أمامها المراحل 7 أو الوديان 7.
مستمعينا الكرام، بهذا القدر نكتفي من رحلتنا مع الآفاق المعرفية للشيخ العطار،
على أن نجدد اللقاء بكم في لقاءات قادمة إن شاء الله. نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاي من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. شاي ويهن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. ذكرى استشهاد قادة النصر الحج قاسم سليماني أبو مهدي المهندس، بقد ما بيها من حزن وألم، بيها إحساس كبير من الفخر والاعتزاز والإصرار على روح المقاومة والجهاد بوجه كل المؤامرات الصهيوأمريكية ضد العراق والمنطقة وكل الأمة الإسلامية. استشهاد قادة النصر خلد انتصارهم على مدى الأجيال القادمة، وأثبت للتاريخ مدى ضعف ونذالة وجبن عدوهم. من ما قدر على هزيمتهم على الأرض والميدان، قرر الغدر بيهم واغتيالهم. اي لأن ذولا فضحوا الأمريكان فضيحة التاريخ كله ما راح ينساها. أوباما كان يقول هزيمة داعش يراد لها 30 سنة، وذولا هزموا داعش وطهروا العراق من دنس الإرهاب ب3 سنين. وهسه من بعد 4 سنوات على استشهاد قادة النصر، من أثمرت دمائهم وأسست مدرسة عظيمة اسمها الحشد الشعبي، اللي تعد الرجال الأشاوس اللي تدفعهم العقيدة والإيمان للدفاع عن العراق أرضا وشعبا، رجعت نفس الأصوات النكرة الجبانة تتعالى بالمطالبة بحل الحشد وتذويبه بالجيش العراقي. وش وقت في أصعب الظروف وأخطرها، العراق بكل لحظة مهدد بتوغل الإرهاب والإرهابيين من حدود الشمالية والغربية، والأمريكي بس ينتظر الساعة اللي يضعف بيها العراق وتاخذ الغفة عن حدوده حتى يهد وحوشه اللي يعد بيهم خلف الحدود. ترجع نفس الأصوات النكرة اللي جابت لنا الدواعش بال2014 وباعت نينوى والموصل وكل الغربية، ترجع الطالب بحل الحشد. تخسر
من عندي اخذ حذر، انا معنى الخطر، ما همي اي حذر، هاي الرسالة. الموت عندي نصر، عندي ساعة صفر، مش ما يمشي العمر، هاي الرسالة. من مبدأ حسين عشقنا هالقضية، والموقف يعيش عقيدة بنص هوية، بالراية وننتظر بالقائم ننتصر، بالمبدأ نفتخر والموت هي. وصل أنا أتمك وعيونك تذمك، أنا بروحي عاشور عالموت جاي عزمك، لعيون السواتير قبرك بيدي حافير، وانس عندي صاير دنق من أكلمك.
للي يطالب بحل الحشد وإخراجه من الغربية، لو طبوا عليكم دواعش أمريكا، من راح يدافع عن أرضكم وأعراضكم؟ مهدي الغراوي قائد شرطة نينوى السلم المحافظة للدواعش بال2014، لو أثيل النجيفي اللي كان يسمي الجيش العراقي بجيش المالكي ويمجد بالدواعش ويبريهم من كل انتهاك، لو شيوخكم الأبطال الأشاوس الكاونة والدواعش جو اللحاف في فنادق أربيل، ولكم مو شفنا شردتكم وضيحتكم بال 2014، بعتوا ناسكم وهاليكم وعراضكم ببخس الأثمان وطفرتوا الأربيل. وهذا مو حكي، حكي الناس بالأنبار وصلاح الدين ونينوى وسنجار. شوفوا أكو شريف يطالب بخروج الحشد من هالمناطق؟ بالعكس، المطالبات الشعبية تطالب ببقاء الحشد، لأن هو الوحيد اللي يطمئنهم ويمنحهم إحساس الأمان بمناطقهم. اسأل أهالي صلاح الدين على اللواء علي الأكبر، واسأل كل الشرفاء من أهالي الغربية عن فصائل الحشد، راح تلقاهم هم الشهود الأوائل عن بطولات الحشد الشعبي بتحرير أراضيهم ومدنهم من وحوش داعش. ولدي الملحة اللي بسطرين فتوى من المرجع الأعلى السيد السيستاني الله يديم ظله، تركوا بيوتهم وعوائلهم وكل عيشتهم والتحقوا. ملايين اجت تلبي نداء المرجعية بحيث الجيش العراقي ما قدر يستوعبهم وينظمهم، فتأسس الحشد كقوة قرينة للجيش العراقي تزيد العراق قوة ومنعة بروح عقائدية دينية حسينية تقدر تتحدى وتهزم أي قوة عسكرية، إن كانت نظامية كلاسيكية مثل الجيش الأمريكي أو قوة عقائدية دينية مثل الدواعش الإرهابيين اللي كانوا يذبحون البشر ويصيحون الله أكبر. وهاي القوة من سلحها وانطاها السلاح النوعي؟ الجمهورية الإسلامية في إيران. كاتلتهم إيران، حارقتهم حرق، مستعد يثرد ويا الشيطان ولا ينجاب قدام طار إيران. مثل هذا الجولاني، تركيا ماخذ شمال سوريا وامريكا ماخذ الشرق واسرائيل ماخذ الجنوب ويحكي بالتدخل الايراني.
احب هذا البلد ما احب بلد ثاني، بس عندي سؤال يدور بذهاني، لحد هسه منهت فتوى السيستاني، هم شفتوا شخص ويا داعش ايراني وياهم من العرب قائد كفنطاني واستشهد مثل قاسم سليماني، السعوديه وقطر حاسبهم اخواني، الودهم ياكلون عظام درعاني، بس نقوله مكروه الحق، بس نقوله بس نقوله
بويا. الحشد الشعبي سلح الشهيد القائد الحجي قاسم مو بس بالسلاح النوعي الصلب، لا بل سلح بالسلاح النوعي المعنوي والنفسي. من أهم وصايا الحجي قاسم لأبطال الحشد هو الاهتمام بالارتباط بالله سبحانه وتعالى بالدعاء والصلاة، وكان يحثهم على صلاة الليل والمناجات مع الله عز وجل، كان ربيهم تربية أخلاقية إيمانية. مثلا كان يحثهم على الاهتمام بموال الناس وعدم دخول بيوتهم بالمناطق الساخنة وخط المواجهة إلا إذا اقتضت الضرورة، وإذا دخلوها كان بيد الشريفة يترك رسالة يعتذر بيها لأهل البيت. وهذه التربية كونت من الحشد قوة إيمانية أخلاقية تقاتل عدوها بأعلى المعنويات وأسمى الأخلاق وتخلق أروع الملاحم. هاي هي القوة الوحيدة اليوم تقدر توازي فصائل الإرهاب اللي هم تقاتل بدافع ديني، لكن مو بس من دون أخلاق، لا بل بكل وحشية ودناء. يا أبويا، لعبة الأمريكي وذنابه وذيوله بالعراق مكشوفة ومعروفة، والتجربة السورية قدامكم. سوريا ما راحت إلا من بعد ما تقشمر بشار الأسد وحل قوات الدفاع الوطني الحشدها ودربها الحج قاسم سليماني بسوريا، وظل الأمر بس بيد الجيش السوري. والجيش السوري من حلت ساعة الصفر ذب سلاحه وسلم المدن السورية وحدة ورا الثانية للجولاني وربعه. يردون يعيدون نفس الفيلم بالعراق. طبعا هذا كلامنا مو معناه لا سمح الله الانتقاص من قوة الجيش العراقي وباقي القوات النظامية الكلاسيكية، لا حاشا، لكن نقول بوجود الحشد الجيش النظامي الكلاسيكي راح تتضاعف قوته وراح يكون عنده سند ساند رصين بروح قتالية عقائدية إيمانية حسينية. وحيا العراق وحيا كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الحجج البالغة، برنامج خاص عن الإمام علي الهادي عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق اقتضت حكمته أن يقيم الحجة على الناس، فبعث إليهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب، وبقيت حجته سبحانه وتعالى قائمة وستبقى كذلك. سأل الزنديق أبا عبد الله الصادق عليه السلام: من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ فقال عليه السلام: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. وهؤلاء حجج الله يؤدون وظيفة الأخذ بأيدي الناس نحو الهداية والرشد والصلاح، ولا بد أن يكون في كل زمان واحد منهم لكي تكون الحجة على الناس بالغة كاملة غير منقوصة. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المنذر، ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الهداة من بعده علي، ثم الأوصياء واحدا بعد واحد. وهؤلاء الأوصياء الهداة صلوات الله عليهم، والمبلغون ما جاء به سيد الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن يكونوا من خزنة العلم وورثة صاحب الفتح المطلق. وقد عرف بذلك إمامنا الباقر سلام الله عليه حين قال له سدير: جعلت فداك ما أنتم. فقال عليه السلام: نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض. وقبله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقلا الحديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى: استكمال حجتي على الأشقياء من أمتك من ترك ولاية علي والأوصياء من بعدك، فإن فيهم سنتك وسنة الأنبياء من قبلك، وهم خزاني على علمي من بعدك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أنبأني جبرائيل عليه السلام بأسمائهم وأسماء آبائهم. أما أسماؤهم الشريفة فقد أوردت أحاديثها النبوية كتب السنة كما أوردتها كتب الشيعة، ومنها كتاب ينابيع المودة للشيخ القندوزي الحنفي، حيث أورد في أواخر الباب 76 على الصفحة 442 هذا الحديث عن وائلة بن الأصقع بن قرخاب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخل جندل بن جنادة ابن جبير اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأل عن أشياء، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: أخبرني عن أوصيائك من بعدك لأتمسك بهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيائي الاثنى عشر؟ قال جندل: هكذا وجدناهم في التوراة. وقال: يا رسول الله سمهم لي. فقال: أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي عليه السلام، ثم ابناه الحسن والحسين، فاستمسك بهم ولا يغرنك جهل الجاهلين. فإذا ولد علي بن الحسين زين العابدين يقضي الله عليك، ويكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن تشربه. فقال جندل: وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبياء إيليا وشبرا وشبيرا، فهذه اسم علي والحسن والحسين، فمن بعد الحسين وما أسماؤهم؟ قال: إذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين، فبعده ابنه محمد يلقب بالباقر، فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق، فبعده ابنه موسى يدعى بالكاظم، فبعده ابنه علي يدعى بالرضا، فبعده ابنه محمد يدعى بالتقي والزكي، فبعده ابنه علي يدعى بالنقي والهادي، فبعده ابنه الحسن يدعى بالعسكري، فبعده ابنه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة. فيغيب ثم يخرج، فإذا خرج يملأ الأرض قسطا وعدلا. وأخرج مثل هذا الحديث وما يضارعه الحموني في فرائج الصمتين عن عبد الله ابن عباس. ومن أهل البيت إمامنا علي بن محمد الهادي صلوات الله عليه، اشتهر بالعلم والتقوى أيضا، ويكفينا دليلا على علمه رغم الظروف الصعبة التي عاشها في ظل الحكم العباسي الجائر أنه لقب بألقاب سامقة لا يدعيها أحد من الناس ولا تنسب إلا له، فهو المتبحر في العلم المتكامل في الفضل، علامة الزمان والآية الكبرى وهادي الخلق إلى الحق، والمصباح في الظلمات، وسراج بني هاشم، وعلم أهل البيت. كذا عرف ملقبا بالهادي والعالم والفقيه والمؤتمن وغير ذلك من الألقاب الشريفة والصفات الفاضلة المنيفة. هذا في الوقت الذي كان الإمام علي الهادي سلام الله عليه يعيش المضايقة والرقابة من قبل أئمة الجور وسلاطين الطغيان، فلم يلتقي بالناس إلا قليلا، ولم يخرج من علمه إليهم إلا النزر اليسير، ومع ذلك فقد طبق الآفاق بالعلوم الإلهية وأنار سبيل الهدى وأخذ بأيدي طالبي الحق إلى مراق الإيمان ودرجات الفضيلة والعلا. الحجج البالغة، برنامج خاص عن الإمام علي الهادي عليه السلام.
نواسيكم نواسيكم بني الهادي، نعزيكم على الهادي، نعزيكم رب ظمآن له النار تعنى، رب ظمآن له النهر تعنى، وهو أعمى لا يرى ما يتمنى، رب ظمآن له النهر تعنى، وهو أعمى لا يرى ما يتمنى، أو فقير قال ما للرزق حن، ثم لما جاءه استغرق ظن، أو موسي إن أنت الخائف أن خسير الغفران لما أنت سن، هكذا نحن إذا الخير تدن، كم بعدنا والسماء تقرب منا، رجب أضواءنا شهرين توارد أبيض الفلاب لصحفي تجاسك فيضوك اللهم في شهرين توارد أبيض الفلاب لصحفي تجاسك ها أتيناك عطاشا ما توارد نطرق الإحسان والتوبة مقصد سيدي كيف بنا حين نجمد وعلى أفريشة الموت نمد ها أتينا عطاشا لا تودد نطرق الإحسان والتوبة مقصد سيدي كيف بنا حين نجمد وعلى أفريشة الموت نمد أمين الأثواب للمسلم نجرد أم بجوف الحفر الظلمان وسد لا إلهي لا ودعنا نتزود لو قليلا من علي بن محمد لو قليلا من علي بن محمد لو قليلا من علي بن ولو الحب هدانا نهيم شوقا لنرى الهادي دفا قطع الحلم بيوم يزيد يوما وإذا الجنة أفا ولو الحب.
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد طهران لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني. كيان الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تدمر 5 دبابات إسرائيلية. شهيد فلسطيني وعدد من الإصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.